بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه رسالتنا الثانية، وهي التقاسيم العقدية، المجموعة الثانية للعلامة العثيمين، وهي مجموعة من مصنفات ومؤلفات رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحت عنوان أنواع اقتناء الصور، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: النوع الأول أن تكون الصورة مجسمة، أي ذات جسم، فاقتناؤها حرام.
اقتناء الصور، الأصل عندنا تحريم التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله لعن المصورين، وأنه من أظلم ممن يخلق كخلقي الذين يضاهئون خلق الله. كل هذه النصوص تدل على تحريم التصوير. طيب، الصور من جهة الاقتناء ما حكمها؟ نعم، النوع الأول أن تكون الصورة،
أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام.
نقول فتصويرها حرام واقتناؤها حرام، دي مسألة الاقتناء، نضيف إليها التصوير، فتصويرها حرام واقتناؤها حرام. نعم.
النوع الثاني أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقما على شيء، فهذه أقسام: القسم الأول أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال، مثل ما يعلق من صور الملوك.
صورة غير مجسمة، غير مجسمة، وما يقولونها يعني ليس لها ظل، هل هي في حائط، في جدار، في كذا. نعم.
مثل ما يعلق من صور الملوك والرؤساء والوزراء والعلماء والوجهاء والآباء وكبار الإخوة ونحوها، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق والتشبه،
أو من الإفضاء إلى الغلو بالمخلوق، من الإفضاء. نعم.
والتشبه بعباد الأصنام والأوثان، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه.
يعني إذا بصورة العالم ابدأ، إذا جئت تمزق بصورة العالم ابدأ، لأنها الصورة إيه؟ محل الغلو المتعلق بالدين. صورة اللاعب خلاها رقم 2، صورة العالم خلاها رقم 1، لأن حتى لو حصل غلو في اللاعب ليس من جهة الدين، إنما الغلو في العالم يكون من جهة ماذا؟ الدين. ولهذا أول شرك حصل في العالم هو هذا، هو هذا الغلو في صور الصالحين، لكن جاء بغيرهم لا. يبقى أصل شرك الناس كان من الغلو في صور الصالحين. نعم.
القسم الثاني أن تكون معلقة على سبيل الذكرى، فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين: الوجه الأول أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقا لا ينفك عنه، وهذا يؤثر تأثيرا بالغا على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه.
نعم.
الوجه الثاني أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذه عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم.
نعم، لا تدخل ملائكة بيتا في كلب ولا صورة، دي عقوبة، والعقوبة هذه لا تكون إيه؟ إلا على فعل محرم. وده الأصل الحقيقة. الشيخ يقول يعني هو في القسم الأول تكون معلقة على سبيل التعظيم، ده بيان أصناف الصور من جهة الاقتناء، إنما هو الحكم في كل هذا بيجمعه دليل إيه؟ واحد. لأن قد يقول لك قائل: أنا مش هغلو في المخلوق، يبقى خلاص تجوز تعلق الصور اللي هي من أجل التعظيم والإجلال. واحد ثاني هيقول لك، الشيخ بيقول هذا يوجب تعلق القلب أو الأصدقاء تعلقا لا ينفك عنه، وهذا قد يؤثر تأثيرا بالغا على محبة الله ورسول. نقول هذا غير حاصل عندي، لهذا يكون الدليل الأول هو النص، يأتي بعد ذلك تعليل النص حتى لو وجد عند البعض ولو وجد عند البعض، المهم عندنا ماذا؟ عندنا النص. نعم. لكن هذا من باب إيه؟ من باب بيان أقسام الصور. في واحد يعلق صورة لأنها صورة عالم فيعظم صورة رئيس وكذا، في واحد يعلق صورة لأنها صورة صاحب، صورة أخ، صورة أب، صورة كذا. نعم. نعم. اللي هو لا بس هذا قد يناقش هل الـ هل الـ هل النسيان مقصود من مقاصد الشرع انك تنسى؟ الانسان ما ينسى ابا، هل يؤمر ان ينسى؟ ما ينسى امه، هل يؤمر ان ينسى؟ يبقى الحزن، الحزن مالوش علاقه. لكن نقول بان نقول ايه بدل نعبر تعبير ده نقول ايه بقى، نقول بان هذا قد يفضي الى الحزن المفضي الى الجزع، الى الجزع. تمام. القسم الثالث،
القسم الثالث أن تكون معلقة على عن سبيل التجميل والزينة فهذه محرمة.
على سبيل التجميل
والزينة، على سبيل التجميل والزينة فهذه محرمة أيضا.
نعم.
القسم الرابع أن تكون ممتهنة كصورة،
يعني صورة لذوات الأرواح من باب الزينة ومن باب كذا، لكن لا لذوات الأرواح. نعم.
القسم الرابع أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها.
نعم، نقل النووي اللي هي الممتهنة، صورة في البساط في الوسادة في كذا، صورة موجودة وهي ممتهنة. يقول فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها، ما سبق من أقسام لا خلاف في بين العلماء في تحريمه. طيب، هذا القسم اختلف فعلا في أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم، فمن قائل بالجواز واستدل على ذلك بحديث عائشة أنها جعلته وسادتين قصمته إلا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد صورة فغضب، فقالت أستغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى لما أخبر، قالت فشققته فجعلته وسادتين لرسوله. قالوا هذا يدل على أنها إيه، إذا كانت ممتهنة وتوطأ وكذا لا إشكال فيها. وهذا القول حقيقة كان الواحد يرجحه زمانا، يعني زمانا كان يرجحه، حتى وجدنا حديث مسلم الصريح في أن الممتهن حتى الممتهن يلحقه الحكم. فعند مسلم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلس عليها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تصوير، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أنصورة. الحديث يبقى هي اشترت وسادة بخلاف حديث المرق المعلق، ده حديث آخر. فدل هذا على أن الممتهن داخل أيضا في النهي. قد ذكر هذا الباني رحمة الله عليه أيضا في أداب الزفاف، فالراجح أنه لا فرق في الصورة بين المعلق وبين الممتهن بهذا النص، ويحمل بقى ما جاء في حصان عائشة وغير ذلك على ما لم تكن له معالم يصبح بها صورة. نعم، عموم الصورة هكذا في العموم، لكن ليس على التفصيل في هذا. نعم.
القسم الخامس أن تكون مما تعم به البلوى ويشك التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب، ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه، بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها، فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه.
ومن ذلك مثلا واحد بيشتري دواء ولكن علبة عليها صور، هل يشتريها ولا لا؟ بيشتري كتاب وصورة المؤلف خلف، بيشتري شيئا وفيه صورة، ما يخلو كثير من المنتجات والأشياء نعم فيها هذه التصرف، فهذه يشتريها ويطمس هذه الصورة بغيب، يجعل وجه إيه يطمسه. أما شراء لا بأس، لأنه لا يشتري الصورة إنما يشتري الكتاب، يشتري الدواء، وهذا تبع وليس استقلالا، فاستقلالا هو يشتري، لكن يحاول وهو يشتري ولو تعب قليلا أن يبحث عما لا صورة فيه. شوف ثياب للأولاد، يعني لأن بعض الإخوة يقول لك أصلا هي ثياب للأولاد كده، ويروح على طول يجيبها إيه فيها تصوير، لا ابحث إن شاء الله تجد بإذن الله، هتجد بإذن فرش، فرش ابحث أيضا الملاءات وكذا والشيء هذه، ابحث أيضا عن شيء لا صورة فيه. إذا ابتليت بهذا وما وجدت إلا هذا الأمر وأنت في حاجة إليه، فإن اشتريته فاطمس. هذه الصورة لقوله صلى الله عليه وسلم، قول علي ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء الرواية أيضا صورة إلا طمسته. فهذا في الطمس، اللهم إلا إذا كان كثيرا يشق عليك، شق عليك هذا، فمثل هذا قد يسامح فيه. أما الشيء مثلا أنا اشتريت بطانية أو اشتريت مثلا سجادة ولا شيء، أستطيع أن أنا أجي مثلا بقطعة قماش أو شيء جميل أيضا مطرز وأجعله عليه على الوجه، وتضيع المعالم بما لا يفسد علي الوسادة أو السجادة. نعم. نعم، مسألة أيضا احتفاظ بالصور في الهواتف في الأشياء هذه أيضا مما تنازع فيها العلماء، مما تنازع فيها العلماء، فمن مانع للعموم ومن مبيح لعدم المضاهاة. المحمول هذا الآن مالي بملايين ملايين الصور، ده المحمول هذا فيه يمكن، لكن لها جور ما لها جور، كسر هذا المحمول الآن ما في ولا صور. وفي قرآن أيضا وفي كل شيء، في خطاب في كل شيء في قرآن لكن هل هذا يأخذ حكم المصحف؟ ما يأخذ حكم المصحف، ما يعني في قرآن، لكن إذا استدعيت خرج في صورة، لكن إذا استدعيتها إذا ما في مضاهة، دي مش صورة ده محمول، لكن يظهر لك صور، فلا شك أن الأحوط ترك هذا، لكن ليس هذا يدخل في الصورة التي يحصل بها المضاهة، لكن مع ذلك يدخل في الصورة التي تحصل بها فتنة في بعض الأحيان. لهذا احذر هذا الباب، يبقى ليس من باب التصوير. فالإخوة في زيادة زيادات، والإخوة قد تروح البحر قد تروح كذا ويعمل يسوي، وممكن يصور بفانيلا ما أدري، وممكن يصور هذا لا ينبغي التصوير، يعني وكأنك راض كذا من لا، يعني ينبغي حتى لو أنت خذتها للحاجة مثلا محاضرة مثلا برنامج معين كذا، إنما ما تتوسع توسع يعني الإيه المتجرئ، طالما المسألة خلافية الإنسان مسلكيا ما يكون يعني عنده التجرؤ. نعم أنت رجحت من جهة علمية نعم، لكن خلي هذا في حدود ماذا؟ في حدود ما تحتاج إليه. أخ يجعله مثلا صفحة على الفيس، ليه صورتك يعني يا جميل يا عسل، ليه صورتك؟ لا، وبطريقة بقى معينة تدل، ممكن أحيانا على الصبيانية، يعني ممكن تقول على عقلية الأخ، ما هو برضو خلي بالك مش هتعدى لك، ما هو مش أي واحد، ما الصورة دي زي واحد لابس لك مثلا ساعة كذا، عامل لك مثلا حاجة كذا، رنة الهاتف بتاعتك ايه، ما ده بعرفك اذا كنت خفيف ولا موزون ولا كذا، ما هو الواحد بيعرف برضه. يعني انت الصورة حتى مثلا هتحط صورة على الفيس مش اي مثلا، الصورة بتختلف، المظهر اللي بتخرج بيه بيختلف، اخ خفيف اخ مش عارف ايه اخ بحب الهزار جابن او اخ يعني بين وبين يعني اصحاب الاباحية حاجة بسيطة. طب ليه لا تصل هذا الأمر، لا تصل هذا الأمر، يعني كن صاحب مروءة، لك صفات مروءة، ولهذا عند العلماء يقال الشيء الفلاني هذا من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، من خوارمها. يعني أنت بالله عليك إيه مثلا رأيك مثلا في أن أنا مثلا أنا نفسي، أنا طبعا ما ليش صفحة، لكن حتى على صفحة الموقع ولا كده ولا شيء أجدك كده بكب كده وبتاع وعمل كده مش عارف، أنت نسخ الشيخ يعني في إيه؟ طب أنا أقول لك ما أنا زيك أهو، تقول لي أنت بس لازم يعني ما تكونش برضو، يبقى في حاجة اسمها خوارم مروءة فعلا ما يليق لا بي ولا بك مثلا كذلك. مثلا هذا الأمر يعني أنا أعتبر زي مثلا مثلا في بعض الطلبة تصور مثلا يبقى شيخ مثلا ويتصور مع طلابه وكذا، يعني أنت بينك وبين أن تشتهي هذه يعني خيط رفيع، فأنا أرى أنها ليست صورة، لكن ما وأنا أصور ليه؟ ليه أصلا؟ ليه تيجي معي وتقول كذا؟ يعني كثير مثلا بعض الأخوة قد يقول لك مثلا يعني يا شيخ طب أبدا، كان في ناس بيجي عيدوا علي أحد الأخوة قال الشيخ عشان خاطر يعني إيه بس ناخد كده سيلفي ولا مش عارف يسموه إيه، قلت له أبدا مستحيل طبعا، عادي يعني أنا وهو كده مستحيل طبعا مستحيل، حتى احنا قلنا للأخوة حتى المقاطع للفيديو دي هذه لا خلوها كتابة بس ما تخلوهاش صور، أو داخلها صورة مثلا الحاجة ماشي ما فيش مشكلة لهذه، لكن ما نتوسع يعني ما نتوسع. فبرضه يعني لا تضع صورتك على الفيس، لا تضع صورتك على كذا، خليها بدون هذا الأمر. وأنت عارف أن الفتن قد تقع والتزيين قد يحصل فابتعد عن هذا يعني حتى وليس لائق بسمتك نعم يعني حتى نعم هو ده نفس المسألة نفس المسألة يبقى اللي في الطواف مشغول بليه مشغول بالتصوير وفي بس مباشر ما ينبغي هذا ما ينبغي أولا في يقع من الرياء قد يقع فيه من الرياء الأمر الثاني الانشغال بهذا بعيدا عن الذكر والطاعة قد يقع به الافتتان أيضا يحصل بهذا الافتتان فلا ينبغي الإنسان يعني يفعل هذا نعم وممكن يقع في هذا أيضا تصوير النساء لأن ممكن أنت وأنت بتصور معك نساء وكذا نعم حسب الصورة الصورة المحرمة أجرها حرام الصورة المباحة مباح ما فسر الاشراح ما عرفش السيشن دي كاميرا محمول لا ما او دي لا تختلف او الكاميرا ديت اللي يبقى لها فيلم اللي بيسموها فيلم ديت لا دي لها جرم دي محرمة لان الصورة بتكون لها جرم في الخارج انما ديت تختلف دي ما لها جرم في الخارج طيب هنيجي بقى نحمض هاخد من محمول ده اوصل جهاز هيطلع عالي وبعدين هيسحبها يطبع اول ما يسحبها عشان يحمضها هنا التحريم تعلق به تمام وبعدين ماشي لم تخرج في الخارج دي لا تدخل في حد المضاهاة ها تمام ما احنا نقول هذا المنع فيه ليس من جهة الصور لكن نقول قد يحصل بذلك افتتان وكذا لكن كجهة صورة الصورة المحبوسة في الجهاز التي ليس لها جور ما في اشكال الفيديو المحبوس ايضا على هذا الشريط ما فيها اشكال لكن بخلاف الكاميرا تجهز له يعني صورة في هذا طالما انها مباحة فاخذ المال مباح طالما مباحة فاخذ المال مباح عادي يبقى حرام حرام لبه ليس من جهة الصورة المناسبة في المناسبة ولهذا كل شيء له تفصيل له حكم ده المناسبة مشاركة اعياد ميلاد كذا ده حرام ليه رايح تصور هذا حضور من غير تصوير حرام كيف مع التصوير ففي أمر يتعلق بالصورة نفسها في حدها هل هي الصورة من هي صورة اسمها صورة أيا كانت هي صورة لكن هل الصورة تحسبها المضاهاة أم لا شيء يتعلق بالاقتناء شيء يتعلق بالغرض يعني صورة وبارزة وكذا وحلال إذا كانت الغرض زي الجواز زي البطاقة لأنها للحاجة تباح للحاجة نعم نعم هو نظر البنات حرام يبقى تصوير بنات حرام نظر الى البنات حرام من غير تصوير كيف مع التصوير نعم 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 الصور لزيدي تتشال هو طمس العين جملها هو جملها يعني هو جاي يطمسها حلها يعني نعم جحلة لا يجي بالعرض كده حاجة تطمس لكن زي مثلا الكتاب اللي هناك ده ماشي لان ما فيش فيها مضاهاة ده كتاب بيعود ما فيش مشكلة دي برضو تطمس اللي هي في عندي دي لا ما تطمس ما فيش مش متكاملة فين العين ولا في عين ولا شيء لكن زي دي فمثلا فيها عين زي ديت كذلك الشمس هنا دي مختلف فيها هل العبرة كمال الصورة ولا العبرة الوجه من أهل العلم من قال الصورة الوجه الرأس وبالتالي الرأس فقط كافي ف فلو ركبته على سيارة ركبته على كذا لا يضر. هذا التحريم. ومنه من قال بل الصورة لا تحسب المضاهي اللي تحكي الواقع، فما فيش وجه مركب على سيارة على شجرة، وبالتالي تكون الصورة محرمة هي الايه الكاملة. وذكر ابن قدامة الخلاف في هذه، ففيها خلاف، فتركها اولى، تركها اولى. نعم. اللي هي ايه دي؟ كتاب. لا ما فيش مخلوق كده. اي ما فيش مخلوق هذا. مسألة تانية برضو، الكرتون دي مسألة تانية، كرتون مسألة تانية. ليس مسألة التصوير لكن مسألة المضمون. نعم. طالما خلاص احنا قلنا في الجهاز لا اشكال، لكن اذا خرجت الصورة المتحركة دي عندك، طلعت عرائس او اشخاص موجودون باخشاب وشيء باحبال تحركها، لها صورة في الخارج صور، انما في الداخل هنا داخل لا تبرح هذه، كما قلنا أي شيء في الداخل لا يأخذ حكم التصوير على الصحيح، على الصحيح. ليه؟ لأنه ما له جرم. نعم. المسألة دي لو احنا اتكلمنا فيها ممكن ناخد ساعتين. طب تمام، ما فيش صور خاص مش حرام. هو ايه البرنامج بقى انت بتقول عليه؟ ماله ما فيش إشكالية، ما فيش اشكاليه. انا قلت يا رائد هتفضل رائد طول عمرك يا رائد. احنا قلنا من جهه الصوره ما فيش اشكال من التحريم الصوره، لكن من جهه الافتتان، لكن من جهه سمتك ودلك وهديك وكذا، دي مساله اخرى. بنقول لك لا تفعل هذه، لكن من جهه الصوره كصوره ليس فيها حد الصوره المحرمه. لكن انت بقى ما شاء الله رائد مثلا قدامنا اهو، عادي هو حلو بس عادي مثلا، لكن هتشوف بقى في الايه في الصوره بتلاقي قمر وكذا تمام. وبعدين اخوه ما شاء الله لما بتيجي تضع الصور بتختار بتنتقي صور. نعم نعم نعم. اقرا.
اقسام الاثار المرويه في مساوئ الصحابه رضي الله عنهم. قال العلامه العثيمين رحمه الله تعالى: الاثار المرويه في مساوئ الصحابه اربعه اقسام. القسم الأول ما هو كذب محض لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت.
نعم. النواصب من مراد بهم اللي هم نصب العداء لآل البيت كالخوارج، والروافض غير آل البيت. النواصب يتولون أبو بكر وعمر لكن يكفرون عليا، الروافض يتولون عليا لكن يكفرون أبا بكر وعمر، أهل السنة والجماعة يتولون الأربعة ويتولون سائر الصحابة ويتولون كل مؤمن، ترضون عن الصحابة جميعا، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخر ذلك. ولهذا العلماء يقولون إذا ذكرت الصحابة فعمم، يعني وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين عمم حتى لا تستثني أحدا. فعند الروافض لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء إلى البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. إحنا عندنا أيضا لا ولاء إلا ببراء، لكن لا ولاء عندنا للصحابة إلا بالبراء من طريقة النواصب وطريقة الروافض. إحنا عندنا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لله ورسوله في التوحيد إلا بالبراء من الشرك، لا ولاء لأهل السنة إلا بالبراءة من أهل البدع. إحنا عندنا أيضا لا ولاء إلا ببراء، لكن الولاء لمن عندنا والبراء ممن؟ اي نعم.
القسم الثاني له اصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذان القسمان كلاهما يجب رده.
نعم. له اصل، فمن الاقسام التي ورد في الصحابة منها ما هو كذب محض لا مفترى، ومنها ما له اصل لكن الاصل هذا زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه بحيث يشوه، فهذا أيضا يجب ماذا؟ رد، لأنه كذب. طيب القسم الثالث.
القسم الثالث ما هو صحيح فماذا نقول فيه؟ هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
طيب القسم الثالث ما هو صحيح فعلا ورد عن الصحابة، أخطأ الصحابيون، أذنب الصحابيون، عصى. يقول الشيخ القسم هذا نقول هم فيه معذورون، إما مشتهدين مصيبون أما مشتهدين مخطئون. هذا في الاجتهاد، في مسائل الاجتهاد، من هو صحيح وثابت في الاجتهاد أن فلان أخطأ فنقول له أجر والمصيبة أجران. لكن عموما إذا ثبت معصية، إذا ثبت كذا، فنقول الحمد لله أن الصحابي ما أصر على معصية، وإنما تقع من المعصية لكن سرعان ما يتوب. ولهذا عرفنا ماعزا، وعرفنا الغامدية، وعرفنا المخزومية، كل من وقع من الصحابة في المعاصي الحمد لله تاب منها توبة صارتها، صار الصحابي في توبته قدوة للأم. نحن لا نتحدث عن غامدية زنت، نتحدث عن غامدية تابت توبة لو زعت على 70 من المدينة وسعته. نحن لا نتحدث عن كعب المتخلف، وإنما نتحدث عن كعب الذي قال له النبي أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمه. نتحدث عن الصادقين الذين ذكر الله في كتابه على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مرحبة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلى إليه ثم تاب عليهم ليتوب إن الله تواب رحيم. وعليه نسأل سؤالا خاصا أو نقرر تقريرا خاصا مهما جدا، ألا وهو نحن نعلم أن الصحابة كلهم عدول، تمام تمام. طيب هل في الصحابة فاسق؟ نقول هذا الصحابة فاسق أبدا. ليه؟ عدول والعدالة تنفي. لكن إذا قال لك هذا أغلبي، لكن يوجد من الصحابة من قيل إنه فاسق ومثلوا ببعض، هؤلاء شرب خمرا، ها؟ بعض العلم رأى ذلك، مثل في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن أنا لم أجد ذلك للمتقدمين، لكن بعض المعاصرين قال ذلك، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وأنه ليس في الصحابة فاسق، ولهذا القاعدة الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. ولو كان في الصحابة فاسق لكان موجب النظر في حديث الصحابي أن نقول ننظر أولا هل هو فاسق ولا عدل، لأن عندنا في الإسناد بننظر إلى العدالة والضبط في الرواة. إذا أتينا إلى الصحابي نظرنا إلى الضبط ليس إلى العدالة، إلى من دون الصحابي نظرنا إلى العدالة والضبط. واضح إخواني ولا لا؟ تمام. لأن الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله. طيب يبقى ننظر في سلسلة الرواة إلى العدالة والضبط، لكن هذا مخصوص بغير الصحابي. أما الصحابي بننظر إلى ماذا؟ إلى الضبط وليس العدالة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدود، وإن كان في الصحابة فساق ولو قلة ولو رجل ولو اثنين ولو ثلاثة، يبقى نقول هذا صحابي عمر رضي الله عنه هذا عدل وليس بفاسق، إذ ورد أن فلانا هو الفاسق فقط من الصحابة، لأنه ليس فلانا. إنما معلوم أن العدالة تشمل جميع الصحابة، أي صحابي عدل، والعدالة ينافيها الفسق. فالصحابة كلهم عدول، وفرق بين الصحابة كلهم عدول والصحابة كلهم معصومون، معصومون. فالصحابة ليسوا معصومين، نعم. ولهذا تقع المعصية من الواحد لكن لا يصر على ذلك ويتوب فيعود أكمل المكان، فلا يستحق هذا الوصف. والأمر الثاني أن الله زكاهم سبحانه وتعالى، أن الله زكاهم، نعم. فإذا قال قائل لكن في يبقى مشكل علي، يعني مثلا فلان الآن مثلا زنى، ثم هو أصبح فاسق، ولو تاب يبقى تاب، يبقى كان فاسقا ثم إيه تاب، هذا زاني فسق ثم تاب، وهذا مرابي فسق ثم تاب. فإيه المانع يا عزاز أننا نقول مثلا وهذا الصحابي فسق ثم تاب، يعني الغامدية ها صارت فاسقة ثم تابت، ماعز صار فاسقا ثم تاب. هذه شبهة قوية، كيف الجواب عنها يا إخوان؟ قول يا جمعة. نعم طب معاذ التائب ماشي. الآن في النهاية هنذكر مثلا كعب بن مالك التائب، لكن الشبه اللي أنا بوردها إيه؟ ها؟ لماذا؟ ما الذي يمنع؟ نقول فسق كعب ثم تاب وارتفع الفسق، فسقت الغامدية ثم تابت وارتفع الفسق، لأن هنا نقول فأي إنسان يأتي بهذه الكبيرة، نقول إذا صاحب الكبيرة فاسق فإن تاب تاب الله عليه وارتفع وصف الفسقان، إذن حصل له الوصف بالمعصية ثم ارتفع. ها طيب هو بيستحق الوصف لكن لا نذكرهم إلا بالجميل، هم بيستحقوا الوصف الأول يبقى فاسق، ولكن احنا ما نقولش فاسق مثلا ليه؟ طب قبل التوبة ليه؟ اللي بيشرب الخمر الآن، اللي زنى ولو مرة فسق بزنا ثم تاب. أيوة عزازي أيوة 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 لا يصب بالفسق، وصف الصحبة لا يصب بالفسق. القاعدة أنا بقولها في الأمة كلها إلا الصحابة ابتداء لا يصب بالفسق، لأن الله ما ذكرهم بالفسق ولا الصحابة ولا النبي ولا كذا. وصف الصحبة يمنع وصف الفسق. هذا الذي وقع زنا كذا، هذا نفسه اللي هو الوصف فسق، لكن الصحابة لا يوصفون به، لا يوصفون بالفاسق، وهذه قاعدة تخص الصحابة. كما أن ليه؟ لأن الصحابة دون الأمة خصت بقاعدة إيه؟ الصحابة كلهم عدول. طب التابعون يقال فيهم هذا؟ طب تابعوا تابعين؟ يبقى لما أصل السلف الصحابة كلهم عدول إذن يمنع وصف الفسق. فإن قلت في واحد قلنا هذا إذن لا ينبغي أن نقول الصحابة كلهم عدول، هنقول بقى غالب الصحابة عارفين زي البخاري ومسلم. إذن خذوا الإطلاقات دي خلي بالك، الصحيحان يبقى الصحيحان خلاص فيش استثناء عندنا. أنت بقى ضعفت صحات أنت حر دكتالك أنت، لكن إحنا عندنا هنعيش على هذا ونموت على هذا. يا عم أنا مع الأمة، أنا مع الصحيحين، أنا مع الصحيح. وعلمني العلماء أن الأغلب هذا لا يستحق الوصف المطلق بهذا الإطلاق إلا أن يقيد بهذا الشيء. فالوصف كذلك الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول ما في مستثنى. صحيح البخاري ما في مستثنى، صحيح مسلم ما في مستثنى، الصحيحان ما في مستثنى، خلاص ما في مستثنى في الصحة. أما توافر الشرط أو تطابق الحديث مع الشرط اللي اشترطه كذا، ده في قد يكون بعض الحديث تنزل عن هذه الرتبة. خلاص أنا على هذا أحيا وأموت خلاص. أيوة أقول الآية، إن جاءكم فاسق مريم فتبينوا، ورد فيها أسباب كثيرة جدا. الصحيح الثابت منها عن هذا الصحابي ليس فسق، ولهذا فحكم الآية عام وليس خاص بالصحابة، لأن الصحيح من أسبابها إيه؟ إن الصحابي راح عشان يأخذ الصدق، فخرج هؤلاء قيل الصحابي جاي، فخرج هؤلاء لاستقبال وترحيب، أول ما شافهم جايين قال بس جايين إيه؟ يقتلوني، فرجع جاي وذكر لنا منه ما خرج عليه كذا، تبين الخبر بخلاف هذا. طيب الإنسان إذا أخبر بمقتضى ما غلب على ظنه هذا فسق، فنزل حكم الآية عام وليس في الصحابة. ويرجع لكلام أحمد شاكر رحمة الله في تعليق على بكثير وكذا، كلام جيد وجميل. نعم.
القسم الرابع ما وقع منهم من سيئات حصلت.
أول ما تحصل كلية خدها وحضنك كنام عليه، أما يجي لك كلية تانية خرج عنه. إنما يجيك بقى اجتهادات، يجيك مثلا نظر تركيب أمور، لا، أول ما تاخد كلية احتفظ بها إلى أن يأتي ما يرفعها محكم ما يرفعها. نعم الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، خلاص ينافي هذا أن يقع وصف الفسق فيه، يكون فاسقا يقال هذا فاسق، في صحابي واحد يقال فاسق، ما يصلح. نعم
القسم الرابع ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل، فبينه المؤلف رحمه الله بقوله مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد عن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر.
ليس معصوم، يقع من الخطأ لكن ليس فاسقا بوقوع المعصية. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين. الشرط الأول أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم.
نعم.
الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام.
يعني أولا لابد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات. الثاني إظهار الدين، ومعنى إظهار الدين إظهار البراء، إقامة الشعائر كذا وإظهار البراء منهم عليه. بعد تمام هذا الشرط هذين الشرطين تنقسم الإقامة في الكفر إلى أقسام.
وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها.
نعم بالشرطين الأوليين من متانة الدين والعلم والإظهار أن يقيم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من الجهاد في سبيل الله، هذا من الجهاد في سبيل الله أن تجاهد في إيصال الدعوة إلى الكفار بين ظهرانيهم والتبرع منهم عليه، هذا من الجهاد في سبيل الله ولا تكون محرمة. نعم.
القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد، وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا.
طبعا ما نحتاج نقول بشرط أن يكون، خلاص وسبق الشروط، ما في موانع، هذه بقى أغراض. طيب دي أغراض شرعي وطيب وجيد. نعم نعم لا وقد يحتاج اللي يكفي التلفاز خلاص يكفي. نعم.
القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر كموظف السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله.
نعم إن كان لواجب فواجب، إذا كان مستحب فمستحب، المكروه محرم مباح على حسب. نعم.
القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة.
بقدر الحاجة، عولج يعالج ثم يعود. نعم.
القسم الخامس أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة، لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله. القسم الخامس أن يقيم للسكن.
طيب الحقيقة مسألة الدراسة لا تحتاج أن أعيد، أن نعيد الشروط الأولى وهي علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات والإظهار وكذا، هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط ألا وهو أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله. يعني ماذا يدرس هنا في أمريكا؟ يدرس في كذا مثلا في هذه البلدان، هل لحاجة المسلمين، هل لحاجة المسلمين يذهب يأتي بعلم ليس موجود في بلاد المسلمين وخبرة لينتفع بها المسلمون مع ما سبق؟ يبقى مشروع. نعم.
القسم السادس أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما ترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر.
يبقى إذا الأصل أنك لا تقيم هناك، فإن احتجت الإقامة لغرض شرعي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو لحاجة علم نحتاج إليها أو كذا، فجائز بالشروط السابقة. حقيقة إخواني نحن إذا نظرنا إلى هذه الشروط وطبقناها على المسافرين إلى اليونان والمسافرين إلى أوكرانيا والمسافرين إلى روسيا والمسافرين إلى أمريكا، نجد ربما أنظر النادر هو من تحقق في هذه الشروط. كل واحد مسافر هناك من أجل ماذا؟ تحسين ما دخله، ولا دين عنده أصلا، مفرط في الصلاة هنا فكيف هناك؟ أصلا هو ممن يعكس النساء هنا فكيف إذا ذهب إلى نساء بني الأصفر وبني الأحمر والأخضر إذا ذهب إلى هناك؟ إذا كان هنا لا يمعيه في البنزينة فكيف إذا ذهب إلى النار، البنزين مع النار؟ فهذا لهذا أمثال هؤلاء لا دين هيجاهد ولا دين هيظهر ولا علم يدفع بشبهات ولا دين يدفع بشبهات. ولهذا سبحان الله أكثر الذين سافروا تحصيل دكتوراه وكذا كانوا يعودون محملين بإخوان بالإلحاد والعياذ بالله، بالإلحاد والعياذ بالله. طيب نصلي المغرب ونعود نأخذ متيسر. نعم ولا نكمل.